يقول الأخ: هل من نصيحة لمن يشتغل بتلاوة القرآن أثناء صلاة التراويح وهو في المسجد؟ النصيحة: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن كلا يناجي ربه. هؤلاء في الصلاة يناجون الله سبحانه وتعالى، ربما تشغل الإمام وتلبس على الإمام قراءته، فإن كنت ولا بد فاعلا فاخرج خارج هذا المكان الذي الناس يصلون فيه حتى لا يحصل التشويش على إخوانك. وننصحك بأن تصلي معهم وأن تشتغل بالصلاة، وهو أفضل لك من الإنشغال بالقرآن في هذا الموضع وفي هذا الوقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الوقت كل في حسبه يفضل على غيره، مع أن القرآن لا أفضل منه، لكن وقت الصلاة صلاة، وقت التلاوة تلاوة، كل شيء في وقته أحسن من غيره. هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الناس أن يعتنوا بالصلاة مع الإمام حتى يكتب لهم قيام الليل، قيام الليل. وأما الانشغال بالقرآن لا شك أنه فيه خير، لكن هذا في هذا الوقت الصلاة أفضل منه. فإذا كان مالك رغبة في الصلاة اذهب البيت حتى لا تشوش على الناس، اجلس في بيتك جزاك الله خير واتلو ما شئت من القرآن. وإذا خرج الناس من الصلاة وأحبب تأتي إلى المكان هذا جلست تقرأ القرآن في المسجد. أما وقت الصلاة وأنت ترفع صوتك على إخوانك فهذا خطأ. والمسائل كما نرى والله شيء الحق أنه يعني يتوجع منه الناس، الصياح فيها والكلام ورفع الصوت فيها والأولاد يزعجون، وكأن رمضان هذا يجعله للإزعاج في المسائد، بس يأتون للإزعاج في المسائد والتشويش على المصلين. وإن التعظيم للبيوت، الله يقول: في بيوت أذن أن ترفع، أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصار رجال لاية. فالله أمر أن ترفع، ترفع يرفع البنيان، وترفع أيضا من اللغط ومن الكلام ورفع الأصوات فيها. وإن التعظيم المساجد، ربما يجلس في الصف المدرسي ساكت هادئ، وإذا جاء المدرسة يا جاء المسجد يزعج، وهناك ساكت هادئ حتى لا يضرب، وفي المسجد مزعج جدا ويتعب الناس. هذا والله أنه خطأ، هذا نعاني منه، خصوصا نحن هنا نعاني في مساجدنا، نعاني من هذا جدا، أولاد يزعجون، وقليل من يأمر المعروف وينهى عن المنكر. يمر الواحد منا ويرى الأولاد يلعبون ويصيحون، ما يقول: يا أولاد اتقوا الله، تركوا هذا، خرجوا برا يلعبوا في الخارج. لا، يمر عليهم يدخل في الصف، وذاك يمر يدخل في الصف، والإزعاج لا زال. وما نستوعب ما يقول الإمام وما يتلو الإمام من القرآن والآيات العظيمة، إهمال في النصح، إهمال في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فنرى المنكر في المسجد ورفع الأصوات في المسجد ولا ننهى ولا نأمر المعروف. وعمر رضي الله تعالى عنه سمع بعض الناس، سمع رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فناداهما وحصبهما بالحصبة، ثم ناداهما تعالى، فقال: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو كنتم من أهل المدينة لوجعتكم ضربا في بيت رسول الله، في مسجد رسول الله ترفعان أصواتكم؟ لو كنتم من أهل المدينة لوجعتكم ضربا في مسجد رسول الله ترفعان أصواتكم؟ سيد معظمة، ونحن نسأل الله العافية والسلام. التعظيم ضعيف عندنا، التعظيم عندنا لبيوت الله ضعيف، فلذلك ينتج عنه الصياح، وينتج عنه الإزعاج، وينتج عنه رفع الأصوات، وينتج عنه غير ذلك من الأمور. وما ينتج أيضا من هؤلاء الصوفية من الطبول والمصايحات في المسايد، هذا دين الله يا عباد الله؟ الطبول هذه في المسجد دين الله؟ متى كان رسول الله يطبل في المساجد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وإقرار ما في إنكار، والله إنه منكر عظيم في المسجد، هذا من أعظم منكرات الطبول في المسايد، وهذا المصايحات والصياح في المسجد. مسايد تكون بالعلم، بالصلاة، بالخير، إلى آخر ذلك. أما بالطبول، ما عرفنا هذا عن نبينا ولا عرفنا هذا عن سلفنا أنهم كانوا يطبلون في المسجد، هذا ليس من التعظيم في شيء. قال: هل رفع اليد في تكبيرات صلاة الجنازة جائز؟ جزاكم الله خيرا. هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، والأمر إن شاء الله سهل فيها، فمن رفع لا ينكر عليه، باعتبار أنه قد جاءت بعض الآثار عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهم كانوا يرفعون في كل تكبيرة من صلاة الجنازة. ومن ترك ذلك لا ينكر عليه، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع، ولو ثبت لنقل، فإنه ينقلون دقائق الأمور في صلاته، فلما بالهم لم ينقلوا هذه الجزئية. وهذه الحيثية التي قد تكررت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أكثر من واحد من إخوانهم من سبقه بالموت ولم ينقل عنه أنه كان يرفع إلا في تكبيرة الإحرام نقل، أما في التكبيرات الأخرى أنه يرفع لم ينقل. ومع ذلك الأمر سهل، من رفع لا ينكر عليه أخذا بالآثار الثابتة عن بعض السلف، ومن ترك باعتبار أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبكلا القولين قال علماؤنا، فلا يحصل الخلاف من أجل هذه المسألة. قال العبرة بابتداء الصف من خلف الإمام في الصلاة الجماعة، هل هذا الحكم للرجال والنساء خصوصا إذا كان مصلى النساء يقع في جانب المسجد؟ نعم، هذا الحكم للرجال والنساء، فلا يقام المسجد من الطرفين أو الصف من الطرفين، من طرفيه الأيمن والأيسر، يقام من الوسط ثم يتفرع بعد ذلك إلى الطرفين، هذا للرجال وللنساء. وبعضهم ربما يقيم الصف الطرف من أجل برودة المكيف فيقيم من الطرف ويترك المكان حتى يأتي الناس إليه، أو يكون عنده كرسي فيقيم الصف من طرف الله يكبر، ما فيش حد قد كبر معه فيكبر وهو وحده في ذلك الجانب، هذا خطأ، فيقيم الصف من هناك، ما في حد قد أتى بعد الإمام، فاقرب الكرسي جزاك الله خير، دنو ما في شيء، إذا احتجت إلى هذا دنو من الصف وصلي في هذه الجهة والناس يقيمون الصف بعدك، أما أنك تكبر وحدك هناك وما في أحد معك هذا خطأ. قال دائما في شهر رمضان أقوم متأخر عن صلاة الضحى، فهل أقضي؟ إن كنت ممن يواظب على صلاة الضحى ويحصل لك نوم، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فلا بأس أن تقضي النافلة، صحيح أن النوافل تقضى كما تقضى الفرائض لمن كان مواظبا على النافلة، وأما من كان ما هو مواظب على النافلة يريد أن يقضيها هذا ما يشمله، وإنما المقصود المواظب على النافلة وتفوته النافلة فيقضي كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل إذا نام عن حزبه فإنه يقضيه من النهار 12 ركعة، فالنوافل يجوز قضاؤها، لكن باستمرار هذا خطأ، دائما وأنت تنام عن صلاة الضحى لا تقضي، وإنما إذا حصل أحيانا، وبالشرط الأول تكون من المواظبين عليها. قال امتلك مبلغ من المال لأمي أمانة ويتسمح لي بالتصرف فيه، فهل يحق لي إخراج الزكاة بغير إذنها مع العلم عندي الحق بالتصرف منه، أو مع أني عندي العلم، طيب بغير إذنها مع العلم عندي الحق بالتصرف فيه، فإذا أذنت لك تصرف فيه تصرف شرعي، ومن الإذن أنه إذا جاء وقت الزكاة أخرجت زكاته وقد علم ذلك عنها فالنية موجودة سابقة، وننصحك بإخبارها حتى تحدث النية وقت إخراج الزكاة، فتخبرها أنه أن المال بلغ نصابا ودار عليه الحول فيحتاج إلى الزكاة حتى يكون عندها نية، فإنه لا بد من نية المزكي، وما يصلح أن تخرج الزكاة عن شخص صاحب المال من غير نية ولا يعلم، فلا بد من إعلامه حتى يعلم أن الزكاة ستخرج عنه، وهكذا زكاة الفطر لا بد من إعلام من أردت أن تخرج عنه زكاة الفطر، تقول يا فلان سنخرج عنك زكاة الفطر، حتى تكون عنده نية في الإخراج، أما الإخراج عنه من غير نية فهذا لا يجزئه. وهكذا الأم هذه إذا كان عندها مال تعلمها أنك ستخرج الزكاة عنها حتى يكون عندها نية لإخراج هذا الواجب، ولكن هذه النية السابقة يرجى أنها تنفع إذا كان من ضمن ما أذنت فيه إذا حال الحول وشاء وقت الزكاة أخرجت عني أيضا، فيكفي تلك النية إن شاء الله. قال عندي مبلغ 500,000 ريال، هل فيها زكاة؟ وكم يخرج زكاتها مع العلم بلغت الحول؟ 5,000 أو 5,000 ريال، 5,000 ريال هل فيها زكاة؟ وكم يخرج؟ ما فيها زكاة، 5,000 ليس فيها زكاة إلا إذا كان السعودي، فنعم حتى السعودي ما تبلغ النصاب، السعودي 5,000 نحو 1,000,000 وقليل ما تبلغ النصاب، فالنصاب قدره بعضهم 3,000,000 أظن 587,000 ريال يمني الذهب، والصحيح أنه يؤخذ بالذهب في نصاب الأموال، يؤخذ بالذهب ينظر 85 جرام بكم يعني سعرها فإذا قال بثلاثة مليون وكذا من المبلغ الذي قد قدر ففيها الزكاة، فيها الزكاة. تنظر قل له 85 جرام بكم تباع؟ قال بكذا من المال، بكذا من المال. قال 4 مليون، 3 مليون، قال 85. فهنا إذا كان عندك المال يبلغ هذا المبلغ الذي ذكره في نصاب 85 جرام إذا بعته فتخرج الزكاة. 85 جرام تأتي بملايين الآن، هذه مثل أول. وهكذا تقيس عليه المال الذي عندك. وهذه 5000 ريال ما فيها الزكاة على الصحيح، ليس فيها الزكاة، لأن النصاب يعاد في المال إلى الذهب. هذا الذي نراه والله أعلم أن النصاب يعود في المال إلى الذهب لا إلى الفضة، هذا الأرجح. ومن أعاده إلى الفضة لا بأس باعتبار أنه الأحظ الفقير. قال هل يجوز للخطيب أن يكلم خطيبة؟ لا، هذا باب فتنة ويفتح باب فتنة. إن كان لك حاجة عند هذه المخطوبة فعن طريق وليها، عن طريق وليها، فتخبره بما تريد منهم من استقامة أو غير ذلك أو من شروط إلى آخره، فيكون عن طريق الولي لا عن طريق المخطوبة، فهي ليست زوجة وإنما هي مجرد مخطوبة وخطيبة لك، فليس لك أن تتحادث معه وتسترسل في هذا الباب. هذا باب فتح شر وباب فتح فتن، وقد فتحت فتن على الناس عن طريق الاتصالات، نسأل الله العافية. قال إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يزيد في صلاة، ما حكم من يزيد في صلاة التراويح أكثر من 11 ركعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، وربما صلى 13 ركعة واختلفوا في الركعتين الزائدة، فمنهم من قال هي من صلاة الليل، ومنهم من قال هي سنة العشاء، ومنهم من قال هي سنة الفجر، ففيها خلاف، ومنهم من قال ركعتان اللتان كان يستفتح بهما صلاته، فتكون 11 ركعة لا يزيد عليها في رمضان ولا في غيرها، ومن زاد على 11 ركعة إن شاء الله لا ينكر عليه، لكن السنة هذه، ولا يصل إلى حد البدعة الزيادة. فقد جاءت آثار عن بعض السلف أنهم ربما زادوا على 11 ركعة، لكن هذه السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يختلفون أنها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، لا تجد أحدا يقول لا السنة أكثر من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يرون الجواز، أن الزيادة لا مانع منها، وأما السنة فهم يعتقدون أنها 11 ركعة، لكن ما مانع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من الزيادة، فعلى هذا الزيادة إن شاء الله ما تصل إلى حد البدعة. قال رجل مستحق وقال لي أريد زكاة الفطر ولم يتمكن من المجيء ليلة العيد، فهل تبقى عندي إلى بعد العيد؟ جزاكم الله خيرا، أنصحك بإخراجها ولو إلى بيت الجيران، ويأخذها من غير بيتك ولا تبقيها في بيتك، تخرجها إن وجده أعطيته، وإن لم يوجد فتقول له قد أخرجناها عند فلان، فقد كانوا يجمعون الزكاة، وكان الذي يقوم على الزكاة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو غيره، كانوا يجمعونها قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين فيخرجونها من بيوتهم، فننصحك بإخراجها من بيتك إلى بيت الجيران أقل الأحوال، ثم يأتي بها، يأتي إليها إلى بيت الجيران ويأخذها، فلا تبقيها في بيتك حتى لا يأتي عليك العيد ولا زالت الزكاة في البيت، وتنتهي صلاة العيد والزكاة لا زالت في البيت، فأخرجها تبرئة للذمة. قال في زمن قديم سرقنا شاه وأنا ورجل آخر وأكلنا الشاه في بيتي، والآن نريد نتخلص من هذا الذنب، فماذا نفعل؟ وكيف تكون بيني وبين هذا الرجل والذين أكلوا منها يعرفون أنها مسروقة؟ أفدنا. إذا كنت أنت المباشر لهذه السرقة فأنت الذي تحمل الوزر، أولئك أيضا كذلك الذين علموا وأكلوا لهم من الوزر ما لهم، لكن أنت الذي تحمل قيمة الشاه، فعلى هذا إن علمت المسروق عليه هذه الشاه فرد المال له وقوم الشاه كم قيمتها وتدفع له قيمة الشاه، أو تأتي له بشاه مثيلة للشاه التي أخذتها منه، فإن سامحك الحمد لله، وإن لم يسامح فأعطيت المال قيمة أو أعطيت شاه مقابل تلك الشاه، وإن لم تعلم تصدقت عنه بنيته، تصدقت عنه بنيته، أو ذلك المسروق عنه قد مات وما له أحد تعرف من أقربائه يستلم منك المال أو يأخذ الشاه التي سرقتها نظيرها يأخذ، ما تعلم، فتصدق عنه بقيمة الشاه على نيته، صدق عنه على نيته وإن شاء الله تبرأ الذمة ما دام أنك تائب وعائد إلى الله نادم، فالله سبحانه يقبل التوبة ويفرح بتوبة التائبين. لكن هذه حقوق تختص بالناس، فلا بد من التحلل منها، ومن شروط التوبة التحلل من الحقوق. فترد المال لأهله إن كان موجودا أعطيت القيمة وأعطيت شاه أو استسمحته، وإن كان قد مات ولا تدري من الذي يخلفه في أخذ المال تصدقت بنيته. وهكذا إذا خشيت الفتنة، ربما تخشى فتنة فاجعل غيرك يذهب بها، ولا يقول له فلان سرقها عليك إذا كان معروف عندك، لكن تخشى أنك إذا ذهبت تقول هذا سارق أخذت الشاي لأنه وقت عن دور على الشاي يا مجرم أحصل مضاربة، هو يحب الشاي تلك ربما أنتجت نتاج عظيم له، وإذا بهذا النصاب يعني قبل أخذها عليه ولا غتاب ما يصاب بهذا، لكن باعتبار ما كان أخذها عليه ويبقى في نفسه عليك الدهر، فأرسل بالمال مع غيرك ولا يقول له هذا فلان أخذه أخذ عليك، خلاص أعطي هذه الشاة التي سرقت عليك واحد سرقها وهو الآن قد تاب إلى الله وندم وهذا مالها، فتخرج من الحرج وتبرئ ذمتك. قال: ما حكم من ركع في الصلاة ولم يتلفظ بالذكر سبحان ربي العظيم؟ إن كان خلف إمام فالإمام يتحمل عنه الواجب ويتحمل عنه المستحب، صلاته صحيحة إن كان خلف إمام، إلا الركن فلا يتحمله الإمام، فإذا ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام فإنه يأتي بركعة مكان هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة سهوا، ترك الفاتحة سهوا فيأتي بركعة أخرى ويقوم بعد إمامه يأتي بالركعة. وأما إذا ترك نسي الركوع أو نسي قصي الذكر في الركوع أو الذكر في السجود أو غير ذلك من واجبات الصلاة ومستحبات الصلاة فإن الإمام يتحمل الواجب عنك ويتحمل المستحب ولا يتحمل الركن. وأما إذا كنت وحدك فمن أهل العلم من يرى وجوب هذا الذكر، أي ذكر الركوع وذكر السجود، فإن تركت متعمدا صلاتك غير صحيحة عند جماعة من أهل العلم، وإن تركت سهوا فمن أهل العلم من يرى أنك تسجد للسهو لأنه واجب، والسهو يسجد للواجب ويسجد أيضا للركن بعد الإتيان بالركن. وأما المستحب ففيه خلاف، إذا تركه الشخص هل يسجد له أو لا يسجد له، فمن قال يسجد له بشرط أنه يكون مواظبا عن هذا المستحب، يكون مواظبا عليه فتركه سهوا فيسجد له، أما إذا لم يكن مواظبا على المستحب لا يسجد له. فإذا سجود السهو للواجب لترك الواجب ولترك الركن بعد الإتيان به، وأما المستحب فيختلفون فيه هل يسجد له للسهو، فمن أهل العلم من قال يسجد بشرط أن يكون من المواظبين على هذا المستحب فيسجد له إذا تركه. فعلى هذا كما سمعت من التفصيل، فإن كنت خلف إمامك فلا يضرك هذا إن شاء الله، ولا تحتاج إلى سجود سهو أيضا، فالإمام يتحمل عنك الواجب ويتحمل عنك المستحب. وإن كنت وحدك فاسجد للسهو إذا تركته سهوا، وإن تركته عمدا فالناس يختلفون في صلاتك صحة وبطلان. قال: نريد التوجيه والنصيحة لأبنائنا الشباب عن حلاقة شعر الرأس وكذلك أنواع الحبال في أيديهم، ما أدري هذا الثاني أنواع الحبال في أيديهم، يفعلون حبال حبس، كان الشيابة يفعلوا الحبس وصارت موضة الآن، لا إله إلا الله. النصيحة هو ما أشرنا إليها، العناية بالعبادة والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والقناعة بالدين والقناعة بالخير، فإنه بإذن الله سيستقيم الولد. والنصيحة للآباء قبل النصيحة للأبناء، فإن الأبناء تفلتوا بسبب الآباء وعدم عناية الآباء بهم، فالآن نحن نصيح من الأبناء لأننا قصرنا الحق، كلنا ذاك الرجل المقصر في أبنائه، ويحصل ما يحصل من الأبناء بسبب تقصير الآباء. والشيخ الإسلامي يقول: ينبغي للأب أن يمنع ابنه مما يمنع منه نفسه، فنحن نرى الابن ربما يدخن وربما يخزن ونحن ما نخزن ولا ندخن، لكن ما نمنعه مما نمنع منه أنفسنا، ترك هذا الرجال هذا بطل، ونرى الولد الأخبار تأتينا عنه ويخبرنا من يخبرنا من الناصحين لأبنائنا: رأينا ولدك كذا يفعل كذا، وأنت ربما تصيح: ما رأيت إلا ولدي، ما رأيت إلا كذا، ما نشوف عيالك، ما نشوف عيال أخيك، ما نشوف عيال كذا. ما يجوز هذا والله يا أخي، اقبل النصح خذ النصح من الناصح ولو كان عوج هذا الناصح، ولا كان هو عوج بنفسه، لكن جاء ينصح إليه لك وقال لك يا أخي رأيت ابنك مع أناس فيهم ريبة وناس ما هم طيبين، رأيت الولد معهم، لا ما في داعي للمناقشات، جزاك الله خير مشكور. إذا جاء الولد سنستفهم منه ونستخبره ونعاتبه إن صح أنه هذا الخبر نوجهه، أما أن نرد الخبر بحجة أن ابني لا يمكن أن يفعل هذا، هذا الذي ضيع الشباب، حسن الظن الواسع في الأولاد ضيع الأولاد. فعندنا حسن ظن واسع ونراه بعيننا أنه يماشي فلان وفلان، ونسمع أخبارا تأتينا أن الولد كذا وكذا، ولا شيء يتحرك فينا حتى يأتي بالمصيبة. إذا جاء بالمصيبة بعدها قلنا يا ليت ويا ليت ويا ليت، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله العافية. فكلنا المقصر في هذا الجانب، ولكن نتناصح ونتواصى بتقوى الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. الله استرعاك الأولاد والبنات، استرعاك الأهل وأنت مفلت مقصر غير مبالي، البنت تلبس ما تلبس من الأزياء الفاضحة ومن الأزياء المشينة في الأعراس وغير ذلك، وتفعل ما تفعل مما لا يليق بها، وأنت ما لجرح بميت إلامه ما يتحرك لك ساكن، والولد أيضا بالمثل. فالأولاد لا نصيح من السبب، نحن ضيعنا الأولاد لأننا ما اعتنينا بهم ولا نصحناهم من أول الأمر ولا وجهناهم، وربما يأتي المسجد الولد وأنت تقول لا اذهب، هؤلاء سيضيعوك مطاوعة، هؤلاء خلاص ما عادش مستقبل معك، إذا رحت عندهم ما عاد في مستقبل، خلاص يقول لك انتبه هذا كذا وهذا كذا، وضيعوك وضيعوا حياتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، المستقبل بيد الله. ففينا الحمد لله الأطباء، وفينا المدرسون، وفينا ما فينا، هذه أشياء مباحة إذا جاءت من حلها، ما هو حرام على الناس. فتجد الأب هو الذي يصرفه إذا أراد أن يستقيم ويبعده عن الخير وعن أهل الخير، ثم يشتكي منه بعد ذلك ولدي ولدي. وأنت الذي جنيت على نفسك وجنيت على ولدك، وستحاسب وتسأل عنه يوم القيامة. فالشباب قبل أن نوجه لهم نصيحة نوجهها للآباء إلينا مباشرة أولا، فإننا إذا استقمنا بإذن الله سيستقيم الأولاد، وإذا نصحنا بإذن الله سنجد أثر النصح في أبنائنا، وإذا أهملنا الاستقامة في أنفسنا وأهملنا النصح لأولادنا إن كنا مستقيمين، أهملنا التوجيه والنصح والإرشاد للأولاد، لا شك أنه سيأتي الخراب في الأولاد. أما إذا قمت بالواجب ثم فلت، خلاص قمت عليه الحجة وبرئت ذمتك وبرئت ذمتك. فننصح أبناءنا وننصح الشباب أن يتقوا الله في شعورهم، وأن يتقوا الله في أنفسهم، ويتركوا تقليد أعداء الله، تقليد أعداء الإسلام. فهؤلاء كيف نغتر بهم؟ وكيف يكبرون في صدورنا ويعظمون في صدورنا؟ والله يصفهم بأنهم شر البرية، ويصفهم بأنهم لا عناية لهم إلا بالمأكولات والمشروبات، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله يصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل، ونحن نغتر بهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر بأموالهم وبما بأيديهم من النعم وزخرف الدنيا، هي زائلة وذاهبة. والله يقول لنبيه والخطاب له لغيره لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول له خاطبا له ولغيره من الأمة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك يا محمد أيها المسلم، رزق الله خير لك وأبقى، الله رزقك أعظم الرزق الإسلام. أولئك يهود نصارى بوذيون مشركون كفرة وأنت مسلم، هذا والله إنها منا من الله علينا، هذه تكفي، تكفي أن الله جعلنا من بين ملايين من الناس، جعلنا من أبناء مسلمين وجعلنا مسلمين، يكفي هذه من أعظم النعم التي ينبغي للشخص أن يعتني بها وأن يفكر فيها وأن يتأمل. من أنت؟ اختارك الله جعلك مسلم، ولا ذاك يهودي ذاك نصراني ذاك كذا إلى آخر ذلك، وأنت والحمد لله من أبناء من أبناء المسلمين وأبوك مسلم وأمك مسلمة. عندنا إخوان في دارنا وفي مسجد أنور أباهم كفار جاءهم بلاد الكافرين، أباهم كفار، وكم يدعون أمهاتهم ويدعون أباءهم. وإذا أسلم الأب فرح الإبن هنا جدا واستبشر خيرا بإسلام أبيه، وهو يتواصل معه ويدعوه للإسلام، وأنت أبوك مسلم ومن عائلة مسلم، وذاك يأتي من بلاد الكفر أبوه كافر وأمه كافرة وهو الوحيد في البيت مسلم، وأنت ولله الحمد ترعرعت في بيوت الناس الطيبين، بيوت الناس المصلين، بيوت الناس المحبين للدين، محبين الخير غير محاربين لدينهم. وذاك الإبن مسكين يدخل البيت ويجد ما يجد من آبائه ويجد ما يجد من أمه من التثريب وهكذا التوبيخ والدعوة إلى الكفر، فيفر بدينه هاربا إلى بلاد المسلمين حتى يقيم دين الله سبحانه وتعالى ويقيم شرع الله جل وعلا. ألا فلنحمد الله، ألا فلنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الآلاء وعلى هذه النعم، أننا مسلمون وأننا من آباء مسلمين وأمهات مسلمات، اللهم لك الحمد، هذه نعمة. فالشخص ايش يبغي بتقليد هؤلاء الكفار؟ شعرك هذا شعر ابيك، هذا تعرف ان هذا الشعر لابيك او شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفعل مثل هذا القزع ويفعل مثل هذا الشمات، مثل الطربوش مرتفع الشعر من الاسفل من هنا الجوانب اذا ما في شعر، ومن الاعلى طربوش. كيف كانت هذه حياه؟ هذه والله كان زمان نحن نعيب على هذا، نحن نعتبر صغار ادركنا شيء، كيف بمن كان قبلنا نرى ان هذا ايش بالحياه مع هذا بله، هذا كيف فعل بشعره؟ والان صارت موضة، وأصحاب الصوالين الله يهديهم ويصلحهم، والله إن هذه الأجرة التي تأخذوها لا تحل لكم، وأنكم تحلقون حلاقة الكافرين، اعلموا هذا يا من معك صالون، أن هذه الأجرة التي تأخذها مقابل هذه الحلاقات التي هي حلاقات الكفار ويحلقها الكفار ما تحل لك، لأن هذا العمل عمل بطال. فاحلق يا أخي مثل ما كان الناس يحلقون، عندنا كان حلاقون زمان شيبات يحلقون للناس والأبناء حلاقات طبيعية، ويخرج الولد الحمد لله ترسله أمه أو يرسله أبوه إلى الحلاق وهو مطمئن أنه سيحلق له حلاقة طيبة، ويرجع الولد بحلاقة طيبة. الآن ترسله وأنت تخاف من الحلاق هذا أنه يعني يبعثر بالشعر ويشوه الولد، وهؤلاء يرون أنها موضة. إيش من موضة هذه؟ هذه الفطرة انتكست فقط حتى صارت موضة. هذا إنما الإعجاب بالكفار جعلها موضة، هذا إنما التعظيم للكفار جعلها موضة، وإلا هي أشياء مزرية وأشياء مخزية. هذا والله إنه من البلاء الذي حل بالشباب وحل بالأمة بسبب الجهل وعدم القناعة بالخير. رسول الله ما كان شعره هذا، كان يطيل الشعر وكان يفرق في الوسط عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أنه كان يعبث بشعره في جوانبه عليه الصلاة والسلام أبدا. وما هذه حياته ولا حياة أبي بكر ولا حياة عمر، أنتم تقتدوا بمن؟ تقتدوا باللعابين هؤلاء الذين يعرضونه بالشاشات، لعابي الكرة تقتدون بهم؟ هؤلاء كفار والعياذ بالله، ليسوا من المسلمين بالنسبة لأولئك الذين هم سواء كانوا مع ريال مدريد أو مع برشلونة الذين يقتدون بهم. أسماء غريبة نسمعها والله، أسماء غريبة وعجيبة، وتجد مقلد له. متى تقتنع بالخير الذي عندك؟ أنت أرفع منه والله، والله إنك أرفع من الكافر هذا، فكيف تنحط حتى تقلد هذا الكافر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مر به كافر من الكفار، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري وخليق، إذا نكح أن يزوج وإذا شفع أن يشفع. ثم مر آخر مسكين من المسلمين، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا مسكين حري، إذا خطب لا يزوج وإذا شفع لا يشفع له. قال والله لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا المسكين اللي تقوله مسكين والله إنه خير من ملء الأرض مثل هذا الذي هو بطين سمين وتعجبون بشكله وتعجبون بهيئته، هذا خير من ذاك. فيا عباد الله أنتم مسلمون، أنتم أرفع من الكفار، والله لا يجوز مقارنتكم بالكفار ولو حتى أدنى ما يكون، أنتم أرفع، وإن كان عندهم ما عندهم من الدنيا، نحن عندنا الإسلام وعندنا الاعتزاز، كما قال عمر إن قوم كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نحن الآن نلتمس عز عند من؟ عند الكافرين، وأنهم سيعزوننا بتقليدهم. لا إله إلا الله، بلى انتكاسة ما بعدها انتكاسة في كثير من الشباب. نحن في البلاد هنا لا بأس أهون، لكن تذهب المكلة والمدن الأخرى فترى العجائب. فالذي نوصي به إخواننا الآباء أن يعتنوا بالأبناء، كيف يدخل البيت الولد وهو على هذا الشمات وأنت مقر به وأنت مقر بحلاقته ومقر بتغيره في شكله ولا تنهى عن مثل هذه الأشياء، هذا خطأ. فإذا الخراب من البيت وليس من الولد مباشرة، الخراب أننا ما نأمر الولد وما نوجه الولد التوجيه الصحيح فيأتي بهذه الأشياء، ويرى الأب ما ينكر الأمر عادي، يظن عادي الأمور عادية ما في شيء. قال ما حكم تحية المسجد؟ تحية المسجد على الصحيح أنها واجبة من أقوال أهل العلم. قال هل من وقع في المعاصي لا سيما الكبائر يبطل صومه؟ تختلف الكبائر التي يقع فيها الشخص، فإن من الكبائر في رمضان على وجه الخصوص جماع الأهل في رمضان، إن جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم تعتبر كبيرة، لأنه قال هلكت يا رسول الله ثم ذكر ما ذكر، فهذه كبيرة مهلكة العياذ بالله، أنك جامع أهلك مع أن الأصل الحل فيه لكن في نهار رمضان لا يجوز، فهو من كبائر الذنوب عدة، فهذه كبيرة مفطرة للصوم. ومن الكبائر أيضا السب، سب الدين وسب الرب، فهذه كبيرة مذهبة بالصوم، مذهبة بالإسلام، مذهبة بالإسلام، مذهبة بالصوم، محبطة للعمل إذا سب الشخص الدين وهو صائم، وإذا سب الرب وهو صائم انتهى صومه، وعليه أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ربه من هذه الجريمة وهذه العظيمة وهذه الكبيرة. ومن الكبائر ما لا يفطر، من الكبائر أيضا اللواط في نهار رمضان، فإنه يفطر ويبطل الصوم إذا لاط الشخص مع الإثم العظيم، فهو كبيرة من الكبائر. ومن الكبائر إنما هي إثم من غير أن تفطر الصائم، من مثل الغيبة، إذا اغتاب شخص شخصا في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم إثما عظيما، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيبة لا تفطر الصائم، فهذه كبيرة من الكبائر قد نقع فيها ونسأل الله العافية والسلامة، لكنها ليست مفطرة وإنما على صاحبها الإثم العظيم. قال نريد منكم إن شاء الله بإذن الله، يقول يريد عبد العزيز تنزان يرجع، إن شاء الله يرجع بإذن الله، احتاجنا الأيام هذه وإن شاء الله يرجع. قال ما الفرق بين التراويح والقيام؟ التراويح هي نفس القيام تعتبر، ولكن التراويح تكون خاصة برمضان وعلى الهيئة التي جمع الناس عليها عمر، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تختلف مع القيام، وإلا هي صلاة القيام 11 ركعة، والكيفيات التي في القيام هي الكيفيات التي في التراويح، ولكن الفرق بينهما من حيث أن هذه تصلى جماعة ويستحب فيها الجماعة وصارت شعيرة من شعائر الإسلام في جماعة وفي المساجد، والقيام أعم من ذلك، قد يكون في جماعة إن صادف رمضان فهو قيام تراويح، وقد لا يصلح فيه الجماعة إن كان في غير رمضان فلا تصلح به الجماعة على الديمومة، وأما إذا فعله نادرا وأحيانا قام مع أهله فصلى بهم جماعة لا على الاستمرار، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة وابن مسعود وابن عباس جماعة، وهذا قليل في غير رمضان، وإنما تسن الجماعة في القيام وفي التراويح في رمضان، فهذا هو بالنسبة لما ذكر. والتراويح سميت التراويح باعتبار أنهم يرتاحون بعد كل 4 ركعات، تجدهم يرتاحون ثم يقومون ينشطون على الصلاة بعد ذلك، فسمي التراويح باعتبار الراحة التي تكون بين الركعات فيها، وإلا هي صلاة القيام. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك.